وجل جلاله أوصى بحقك في الشريعة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس أحكام النساء، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا وإياكم به ونساءنا ونساءكم في ديننا. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقد قال الله تبارك وتعالى: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. وقال جل ذكره في كتابه الكريم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فجدير بكل مسلم أن يتفقه في دينه، وجدير بكل مسلمة كذلك أن تتفقه في دينها. صدق الله إذ يقول: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. صدق الله إذ يقول: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فجدير بنا أن نقبل على تعلم ديننا ومعرفة ماذا يريد منا ربنا، وعن أي شيء ينهانا، وما الذي يخبرنا به ربنا، ونعرف أيضا مصيرنا الذي نحن عليه مقدمون. تقدمت أبواب تتعلق بالنفقات المتعلقة بالنساء، فأقول وبالله تعالى التوفيق: ومن محاسن ديننا أن الرجل القيم على المرأة هو مسؤول عن الإنفاق عليها، كما تقدم مرارا لقول الله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالرجل هو المسؤول عن الإنفاق على البيت، أما خروج المرأة للعمل فليس ذلك بواجب عليها، ليس بواجب عليها أن تخرج للعمل ولا أن تساعد زوجها في أي شيء، إنما الذي تفعله في هذا الصدد من باب الفضل. وقوامة الرجل تستلزم إنفاقه، إذ القوامة لا تتأتى إلا بالإنفاق، كما قال تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. ولذا نرى النزاعات في البيوت أكثر في البيوت التي المرأة فيها تعمل وتدير دخلا من تلك البيوت التي المرأة فيها قارة في بيتها لا تخرج لعمل، لأن المرأة التي تدير دخلا على البيت من ثم تدلي برأيها في كل شيء، وتكون أسرع إلى النشوز من تلك المرأة المستقرة في بيتها التي عرفت ما أوجب الله لها وما أوجب الله عليها. فالزوج مطالب بالإنفاق على زوجته بالإجماع، على قدر يساره، على قدر سعته، وكذا على الأعراف السائدة بين الناس. وكذلك مطالب هو إذا لم يكن له أب، مطالب بالإنفاق على أمه إذا لم يكن لها من يعولها، وهذا من المحاسن أيضا. فالمرأة دائما منفق عليها، إن كانت أما ليس لها زوج قد مات أو لها زوج قد مات، فهي في هذه الحال مسؤولة من أبنائها، هم الذين ينفقون عليها، هم الذين ينفقون عليها. وكذلك البنت أبوها ملزم بالإنفاق عليها حتى يعقد عقد نكاحها، كما هو رأي جمهور العلماء. فالأب ملزم بالإنفاق على ابنته حتى يعقد عليها عقد النكاح، وإن فضلا فإلى أن يبنى بها. والأم مسؤولة من أبنائها كذلك إذا لم يكن لها زوج، والزوجة بطبيعة الحال مسؤولة من زوجها وقد تقدم قول علي قول أبي هريرة رضي الله عنه لما ذكر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو اليد العليا خير من اليد السفلى، وأبدأ بمن تعول. قيل لأبي هريرة: ومن أعول يا أبا هريرة؟ قال: زوجتك تقول أطعمني أو طلقني، ابنك يقول أطعمني إلى من تدعوني، عبدك يقول أطعمني أو أعتقني. فعموما المرأة ينفق عليها ولا تسعى هي ولا تكد للإنفاق، بل إما هي ذات زوج زوجها ينفق، أو ذات أب فأبوها ينفق، أو ذات عصبات ينفق عليها في حالة عدم وجود مال لها، إلى غير ذلك من الصور المستدعية والمستلزمة للإنفاق. والزوج في هذه الأثناء والمنفق عموما في هذه الأثناء مأجور على هذا الإنفاق، إذ النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، حتى اللقمة تضعها في فيه امرأتك. إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في فيه امرأتك. وفي هذا المقام أذكر بأن النفقة تكون على قدر السعة، إذ الله قال: لا تكلف نفس إلا وسعها، إذ الله قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هكذا قال ربي سبحانه وتعالى. فلا يشق على الزوج بكثرة الطلبات. ومن العلماء من ذكر في تفسير قوله تعالى: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، قالوا: نحذرهم في ماذا؟ نحذرهم في أمور، فأحيانا تكون الزوجة من المبذرات المنفقات في غير حق، فتطالب الزوج دائما وتلح عليه دائما: هات كذا، أحضر كذا، بما هو فوق طاقته. فيضطر الزوج، خاصة إذا كان مولعا بتلك الزوجة محبا لها حبا زائدا، أن تمتد يده إلى الحرام. فتراه إذا كان موظفا يقبل على نفسه الرشوة، إذا كان يعمل في مكان ما يمكنه فيه الاختلاس يختلس، بل إذا طرأت له السرقة بأي وجه قبلها. فهكذا تكون المرأة فتنة على زوجها، وتصرفه عن الحق وعن العفاف إلى مد اليد ومد العين على السواء، بسبب محبته الزائدة لها وبسبب طلباتها المستمرة. فجدير بكل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تلحظ هذا الملحظ، أن تتفطن إلى أمر، وهو ألا تكلف الزوج فوق طاقته، فإن إذا كلفته فوق طاقته وكان محبا لها اتجه إلى الحرام. إن كان موظفا اختلس، إن كان موظفا ارتشى، إن كان تاجرا غش في بيعه، غش في شرائه، وربما استدان وأرهقته الديون ومات هو مدين، وتلك مشكلة كبرى، إذ الشهيد حتى الشهيد يغفر له كل ذنب إلا الدين. فمن صور الافتتان بالنساء أن المرأة تحمل زوجها على أن يمد يده للحرام من أجل إشباع شهواتها وإشباع رغباتها. فهذا أحد الوجوه في تفسير قوله تعالى: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. وإن كانت هناك صور أخرى في هذه الآية الكريمة ووجوه أخر، فالمرأة تجبن زوجها عن كلمات الحق، تجبن زوجها أو تباخل زوجها عن الصدقات، وأحيانا تحمله على قطع رحمه، كثيرا ما تحمله الزوجة على قطع رحمه، خاصة إن كانت زوجة ضعيفة الإيمان. فجدير بكل رجل أن يتفطن لهذا، يتفطن لكون النساء ناقصات عقل وناقصات دين، وقد يفتنه عن الحق. قد يكون الرجل عفيفا فتحمله زوجته بكثرة مطالبها على أن تزال هذه العفة عنه، ويبدأ وبعد أن كان الشخص يأتيه بمال فيتعفف يبدأ هو يستشرف للمال، بل ويمد يده للناس وينظر إلى ما في أيدي الناس. فلذلك حذرنا ربنا سبحانه وتعالى إذ قال: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. وهي داخلة أيضا في فتنة النساء، ففتنة النساء لا تحمل فقط على ارتكاب الفواحش مع النساء، إنما تمتد إلى أمور أخرى. قد يفتن الرجل بالمرأة فتحمله على قطع رحمه، على عدم وصل أخيه، على عدم وصل أبيه. فأحيانا، وقد رأينا هذا في أوساط بعض الناس، الشخص يسكن في شقة وأبوه في الشقة التي بعده، أو هو فوق وأبوه في الشقة السفلى، فأتي بالفواكه ويتلصص وصاعد إلى زوجته حتى لا تراه أمه ولا يراه أبوه، خوفا من تلك الزوجة الظالمة المتسلطة التي تخوفه وترهبه وتهينه، إذ قد فقد شيئا من رجولته وشيئا من قوامته. فجدير بنا أن نتفطن لهذه المسائل. هذا وقد تتسرب إلى الصالحات الفضليات أشياء من ذلك، إذ الشيطان لا يسكت عن الفضليات كذلك، بل يحاول أن يغرى صدورهن تجاه الأزواج، ويحاول جاهدا أن يغرى صدور الأزواج تجاه الزوجات. فأحيانا يتسرب شيء مما ذكر إلى بيوت أهل الفضل وأهل الصلاح، وقد كان شيء من ذلك في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمن من الأزمان. فإن نساء النبي صلى الله عليه وسلم سألنه النفقة وطالبن بمزيد من الإنفاق، والنبي عليه الصلاة والسلام كان في بدايات مقدمه المدينة وفي بدايات بعثته عليه الصلاة والسلام قليل ذات اليد، ولو شاء عليه السلام لسأل ربه تبارك وتعالى أن يكون نبيا ملكا، ولكنه كان يقول: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. وكان الحال كما سمعتم كان في قلة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فأزواج النبي صلى الله عليه وسلم استقللن النفقة التي يعطيها لهن النبي صلى الله عليه وسلم، استقللن تلك النفقة، وكل امرأة بدأت تتكلم: النفقة قليلة، النفقة قليلة، نريد المزيد، نريد المزيد. كل امرأة بدأت تتكلم، والنبي صلى الله عليه وسلم في حال لا تسمح له بذلك. فأحيانا اعتزلهن النبي صلى الله عليه وسلم شهرا من شدة موجدته عليهم، أي من شدة حزنه منهن رضي الله تعالى عنهن، إذ هن بشر كما لا يخفى. ولكن اعتزلهن النبي صلى الله عليه وسلم شهرا في مشروبة له وآلى، أي أقسم أن لا يدخل عليهن لمدة شهر. وأيضا نزلت بعد آيات التخيير، إذ أمر الله نبيه أن يخير نساءه، وهذا ما نتداول بعضه الآن إن شاء الله. آيات من سورة الأحزاب مطلعها: يا أيها النبي، يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. يا أيها النبي، هكذا يأمر الله سبحانه نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. وكما يقول علماؤنا وأئمتنا في هذا النداء منقبة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، إذ لم يناديه الله أبدا في القرآن بيا محمد، إنما تلطف في النداء، يا أيها النبي، يا أيها الرسول، يا أيها المزمل، يا أيها المدثر، ونحو ذلك من أدوات النداء التي تحمل تلطفا في النداء. أما غيره من الأنبياء قد قال تعالى: يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، يا نوح اهبط بسلام منا وبركات، يا موسى إن اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، وهكذا. لكن النبي ما هو تلطف في الخطاب: يا أيها النبي قل لأزواجك، قل لأزواجك، أزواجهم من اللواتي نزلت عليه الآيات وهن عنده. أولا قد كانت هنالك خديجة رضي الله تعالى عنها بنت خويلد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وكانت ثيبا، تزوجت قبله برجلين، واحدا تلو الآخر، ولكن تزوجها النبي بعد ولم يجمع معها امرأة أخرى إلى أن ماتت رضي الله عنها، فليست بداخلة في الخطاب الذي هو قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها، فقد بذلت ما لها نصرة لهذا الدين رضي الله عنها، ولم يجمع النبي صلى الله عليه وسلم معها امرأة أخرى. فقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يبشرها ببيت في الجنة من قصب لا نصب فيه ولا وصب، وقال لها أيضا: يا خديجة هذا جبريل يقرئك السلام. قالت: وعليك وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. الحديث ونحوه قد ورد لعائشة وسيأتي والله أعلم. فالحاصل أن خديجة رضي الله عنها لم يشملها هذا التخيير لكونها ماتت قبل نزول الآية بزمن، ولم يكن النبي عليه الصلاة والسلام قد تزوج عليها في حياتها، بل ماتت ولم يتزوج النبي معها أي امرأة عليها في حياتها. ثم بعد تزوج الرسول صلى الله عليه وسلم بسودة بنت زمعة، وكان أبوها له شأن في قريش، وبعد سودة بنت زمعة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة رضي الله عنها، وهي بنت أبي بكر الصديق كما هو معلوم، وتزوج بحفصة بنت عمر، ثم تزوج بأم سلمة رضي الله عنها، فهؤلاء. ثم بعد ذلك أيضا تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش، وتزوج أيضا بميمونة بنت قبل ميمونة، تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بصفية بنت حيي الهارونية الإسرائيلية التي ينتهي نسبها إلى هارون عليه السلام بعد أن قتل أبوها حيي بن أخطب على يهوديته عقب غزوة الأحزاب، لكونه ألب القبائل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان شريرا ألب القبائل كلها، هو الذي حرك الأحزاب لحصار مدينة رسول الله في غزوة الخندق. فتزوج النبي بعد قتله ابنته صفية بنت حيي رضي الله تعالى عنها، وتزوج أيضا جويرية بنت الحارث المصطلقية بعد أن حل بأهلها من البلاء ما حل، تزوجها النبي وقضى عنها مكاتبتها، وتزوج كذلك أم حبيبة بنت أبي سفيان التي هي رملة رضي الله عنها، وتزوج أيضا أم سلمة رضي الله تعالى عنها، وآية بعد. وفي النهايات تزوج ميمونة بنت الحارث الهلالية، فهن تسع كن مجتمعات عنده وقت نزول هذه الآيات. وكانت للنبي زوجة ماتت في حياته، وقد قيل إنها من الواهبات اللواتي وهبن أنفسهن للنبي عليه الصلاة والسلام، وقيل غير ذلك، وهي زينب بنت خزيمة الأنصارية رضي الله عنها. فالحاصل أن النسوة اللواتي كن عند النبي صلى الله عليه وسلم عند نزول هذه الآيات: قل لأزواجك هن سودة وعائشة وحفصة وأم سلمة وزينب بنت جحش رضي الله عنها وجويرية بنت الحارث وصفية بنت حيي وأم حبيبة رضي الله عنها وميمونة بنت الحارث الهلالية رضي الله عنها. أما زينب بنت خزيمة فقد ماتت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فالخطاب وجه إلى هؤلاء: يا أيها النبي قل لأزواجك، قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، تعالين أمتعكن أعطيكن المتاع الذي ينبغي للمطلقات، إذ الله قال: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، إذ الله قال: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المحسنين، إذ الله قال: ومتعهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاع بالمعروف حقا على المتقين. نصوص كثيرة تثبت المتعة للمطلقة، وكما قال البعض إن هذا من جبران الخواطر المنكسرة، فالمطلقة كسر خاطرها بتطليقها، فهذا الخاطر المنكسر جبر بمال تعطاه تلك المطلقة، هذا المال يسمى المتاع. وقد تقدم أن الحسن بن علي طلق امرأة لما أظهرت الشماتة في مقتل علي وقالت: هنيئا لك بالخلافة يا حسن. أظهرت الشماتة بقتل علي، وكان الحسن يحبها وتحبه، لكنه لما سمع منها ذلك طلقها وأعطاها مبلغا هائلا كمتعة 40,000. فنظرت إلى هذا المبلغ الهائل قائلة: متاع قليل من حبيب مفارق. الحاصل أن المطلقة التي طلقت لم تقتلع هي ولم تطلب فسخ الزواج، المطلقة لها متاع بالمعروف. قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال الله لنبيه: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن أعطيكن تلك المتعة وهي على قدر اليسار، وأسرحكن أي أطلقكن أترككن لشأنكن صراحا جميلا أي صراحا بالمعروف غير مصحوب بطعن في أرض ولا بنيل ولا باغتياب ولا بمكروه ولا بسوء، تعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام،
كيف حالكم يا شيخ مصطفى؟
الحمد لله،
نحبكم في الله.
أحبك الله.
لو سمحت لي تسئلة.
تفضل.
السؤال الأول: لما أنتي من صلاة الفريضة وأسلم عن يميني وعن شمالي على الشخص، الأشخاص المقابلين معي، هل له أصل؟
نعم.
لما أنتهي من الصلاة الفريضة أسلم يمين وبعدين شمال على المصلي معي،
يعني تقول السلام عليكم ورحمة الله؟
أنا بيدي اليمنى هذا اليسار كذا مصافحة بعد الانتهاء من الصلاة الفريضة.
تقصد المصافحة بعد انقضاء الصلاة؟
نعم.
هذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام.
نعم. السؤال الثاني يا شيخ: هل هناك تعويذات خاصة بالحيوانات؟ لما مثلا أنا أملك حيوانات وأخاف عليها من العين أو من كذا، هل لها تعويذات خاصة أو كذا؟
عندك شيء آخر؟
نعم. السؤال الثالث: حديث أبي بن كعب الذي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل صلاته كلها عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى نهاية الحديث حتى قال: تكفى همك ويغفر ذنبك، صحة الحديث ومعناه؟
انتهيت؟
نعم انتهيت، الله يعطيك العافيه.
اياكم. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد. فالاخ يقول عنده دواب غنم ابل، اي دواب يخشى عليها من العين؟ يسال هل هناك تعويذات لتلك الدواب؟ اقول وبالله تعالى التوفيق، عندنا عمومات. اولا، فلولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوه الا بالله، فذا يمكن استعماله في كل نعيم. ثم شيء خاص، ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام انه كان اذا تزوج امراه او اشترى بعيرا ياخذ بناصيتها ويقول اللهم اني اسالك خيرها وخير ما جبلتها عليه، واعوذ بك من شرها ومن شر ما جبلتها عليه. فللعموم المتقدم وللخصوص المذكور آنفا، يجوز تعويذ الدواب ويجوز الدعاء بالبركة، ولا مانع من ذلك، والله تعالى أعلم. أما حديث أبي بن كعب الذي فيه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني أكثر من الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ أجعل لك ربع صلاتي؟ قال نعم، وإن زدت فهو خير لك. قال أجعل لك ثلث صلاتي؟ قال وإن زدت فهو خير لك. قال أجعل لك نصف صلاتي؟ قال وإن زدت فهو خير لك. قال أجعل لك صلاتي كلها يا رسول الله؟ قال إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. فالأخ يسأل عن أمرين، ثبوت الحديث ومعناه. أما ثبوته فهو ثابت وصحيح، أما عن معناه فبإيضاح يسير أقول كأنك تدعو ربك، تقول يا رب ارزقني، يا رب عافني، يا رب بارك لي في ذريتي، يا رب أسكنني الفردوس، يا رب صلي على محمد، أو اللهم صلي على محمد بالصيغ الواردة، أو اللهم صلي على محمد وسلم إلى غير ذلك. فمن أقوالك وأدعيتك، لأن صلاتنا على النبي دعاء للنبي، فمن أدعيتك وفي ثناياها تكثر من الصلاة على النبي، فكأن أبيا يقول كم أجعل لك من دعائي لك يا رسول الله، كم أجعل لك نسبة الصلاة عليك من سائر أدعيتي، أجعل لك صلاتي كلها. قال إذن يغفر ذنبك وتكفى همك، أو كما قال. فالعلماء قالوا إن هذا الحديث فيه فائدة عظيمة من فوائد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، إضافة إلى الفوائد المعروفة للصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الفائدة تتمثل في أن الهموم تنكشف والغموم تزول، والهم يكفى بإذن الله بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. وهنا أقول ليس المعنى من قوله أجعل لك صلاتي كلها أنني لا أدعو بأي شيء آخر، إنما كل هنا صيغة تكسير وصيغة تغليب وصيغة تغليب. فكثيرا ما تأتي كلمة كل لا تعني الاستحواذ الكامل على الشيء، كما في قوله وأتيت من كل شيء، في قوله تعالى وأتيت من كل شيء، يعني ملكة سبأ وهي لم تؤتى ما أوتاه سليمان عليه السلام، إنما أوتيت كثيرا من الأشياء. وكذا قوله تعالى تدمر كل شيء بأمر ربها، قول عائشة كان الرسول يصوم شعبان كله، ثم قالت في رواية أخرى إلا قليلا. فأحيانا كلمة الكل تطلق ويراد بها الأكثر. فالحاصل من الحديث أننا نكثر من الصلاة على النبي، ومن فوائد ذلك إذهاب الهموم وإذهاب الغموم بإذن الله، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل.
يا شيخ الحقيقة في عندي عدة أسئلة. السؤال الأول، هناك امرأة تريد السفر للحج والعمرة لكن ليس لديها محرم، فهل يشرع أن رجل من المسافرين أو شيء تعرفه أو كذا يعقد عليها صوريا لكي يكون كمحرم لها وبعد أن يرجع يطلقها؟ ليس له غرض في نكاحها، إنما غرضه أنه يكون محرم لها، فهل يشرع ذلك؟ هذا السؤال الأول. بالنسبة للسؤال الثاني، بالنسبة لأحوال الجارية الآن حولنا في كل مكان، يعني أحوال المسلمين السيئة وكذا، هناك أناس يقولون هذا واقع على المسلمين بسبب ذنوبهم ومعاصيهم وخاصة وبعدهم عن الله سبحانه وتعالى، وليس هناك سبيل لرفعه إلا بالتوبة والعودة إلى الله والاستغفار، وخاصة في مسألة التوحيد وترك الشركيات وكذا، وإلا سيظل المسلمين كما هم على حالهم، لن يستطيعوا، أن هذا هو ذل مسلط من الله وعقاب مسلط من الله على المسلمين. هل ترى أن هذا الوضع كذلك؟ وجزاك الله خير.
حياكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، أما عن هذا الزواج الصوري الذي يقوم به الرجل يعقد على امرأة مريدة الحج لا شيء له منها إلا الصحبة في الحج، فهذا لا يجوز، لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: والذي خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فهذا الزواج الصوري لا يجوز بهذه الطريقة، ولا ينبغي ولا يجوز أن تشترط عليه ألا يغشاها، ولا يجوز والآخر أن يشترط عليها ألا يغشاها. فهذا بهذا التوصيف المذكور أنفا باطل، ولا أعلم له مستندا، ولم يرد أبدا على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم إن هناك مخرج، وهو قول جمهور العلماء في مريدة الحج مع الرفقة الأمنة، أنهم يجوزون ذلك، و في ذلك استدلالات إذا كانت الرفقة آمنة. أما عن ما ذكرت من أن هذا تسليط من الله عز وجل، تسليط لأعداء المسلمين على المسلمين بسبب الذنوب المرتكبة والكبائر المرتكبة والتبرج الصارخ الفاضح الذي عم أكثر بلاد المسلمين، وصروح الربا المشيدة التي عمت بلاد المسلمين، والوثنيات التي انتشرت في بلاد المسلمين، فكل هذا كائن لا يستطيع أحد إنكاره. ولكن رجاؤنا في الله سبحانه وتعالى أن يغفر وأن يتجاوز، وأملنا في الله أن يكبت عدونا. فالحمد لله، أهل الإسلام يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويهود يقولون يد الله مغلولة، يقولون أن الله فقير ونحن أغنياء. وإن كان فريق من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ارتكب كبائر وارتكب ذنوبا، لكن ليس عن استحلال كاليهود. فاليهود إذا ذكرت مساويهم فمساوي إجرامية لا تتصور. فاليهودي عالمهم، أو اليهود عالمهم، كان إذا ذهب إليه مستفت يستفتيه، يكتب كلاما من عند نفسه، يكتب كلاما من عند نفسه، ويرتله ترتيلا كأنه توراة، ويقول هذا كلام الله وهذا من عند الله. يختلف عن المسلمين، حتى المسلم الذي يحكم بغير ما أنزل الله، حتى القاضي الذي يحكم بغير ما أنزل الله، لم يكتب كلاما من عند نفسه ويفعل كما فعلت يهود قائلا هذا من عند الله. ففارق بين المسلمين واليهود، فجرائم اليهود أعظم. هذا رجاؤنا في الله، وإلا فما قلته ليس بمستبعد. فرب العزة يقول في كتابه الكريم: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وإذا كان أصحاب النبي محمد عليه الصلاة والسلام ما صنعوا واحدا بالألف مما يصنع الآن في بلاد المسلمين من شركيات أو ربا له صروح مشيدة أو تبرج مخزي مزري أو أفلام قبيحة، أفلام أشبه بالدعارة، بل هي إلى الدعارة أقرب وبوصف الدعارة أصح، لم يصنع ذلك أبدا، لكن فقط خالفوا أمر النبي لما قال النبي للرماة: اثبتوا في أماكنكم. وإن رأيتمونا تتخطفنا الطير فلا تبرحوا أماكنكم، فخالفوا أمر الرسول، فماذا كان؟ ماذا كان؟ حل بهم من البلاء ما حل، حل بهم من البلاء ما حل. ولقد قال تعالى مذكرا: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. وقال أيضا سبحانه وتعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، كيف نبتلى بهذا ونحن مسلمون ونحن صحابة رسول الله؟ أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها يوم بدر قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. هكذا قال ربنا، فليس بمستبعد أبدا أن يتسلط علينا هؤلاء الشراذم للذنوب المقترفة وللآثام المرتكبة وللجرائم المستشرى المستفحلة. فأشكرك على تذكيرك، وتذكيرك هذا يحملنا جميعا على أن ننظر في توحيدنا هل هو خالص من شوائب الشركيات أم لا، أن ننظر في أعمالنا هل نقترف الكبائر من الربا وتقترف النساء التبرج أم لا. إن ربي قال: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للظالمين منهم عذابا أليما. فلكن رجاؤنا في الله أن يغفر فوآل للمغفرة، رجاؤنا في الله سبحانه أن ينتقم من عدونا، فعدونا مجرم، عدونا مكذب، عدونا جاحد لما أنزل الله. نسأل الله التوبة والمغفرة. السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام.
ازيك يا شيخ؟
الحمد لله.
شيخ أنا عندي سؤالين.
تفضلي.
السؤال الأول: أنا عندي مال وعايز أطلع عليه زكاة، بس عندي عيل مريض بحتاج له كل شهر عليك، فينفع الزكاة ده طلع للعلاج لابني؟
ابنك له أب أم ليس له أب؟
لا منفصلين.
نعم؟
منفصلين.
أبوه ثري أم فقير؟
أبوه عايش بس ما بيصرفش عليه.
لماذا لا ينفق عليه؟
والله ده اللي حاصل يا شيخ.
على كل، الأب إذا كان موسرا هو ملزم بالإنفاق، أما إذا كان الأب مفتريا ظالما ولا ينفق على الولد والولد ضائع فحينئذ سيأخذ حكم الفقير. وإذا كان ذلك كذلك وأنت كأم لست بملزمة شرعا بالإنفاق عليه فيجوز إخراج الزكاة له. أما إذا كان بالإمكان أن يرد إلى والده ووالده ينفق عليه فهو المتعين، والله أعلم.
طيب السؤال الثاني: أفضل حاجة بالصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟
هناك عدة صيغ عدة صيغ كثيرة جدا وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فهي فعلت أنت مصيبة، وذلك موجود في كتب الأذكار ومن أمثلها في الصلوات في التشهد الأخير حديث كعب بن عجرة: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم كما صليت على آل إبراهيم، وفي رواية الجمع بين إبراهيم وآل إبراهيم ونحوه في التبريك، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إني أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله الذي أحبتنا له.
يا شيخ، أحد الشيعة في قناة شيعية يستدل بحديث الله أعلم بصحته لضرب وجرح وتشكيك في عدول الصحابة، هذا الحديث: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أصحابي 12 منافقا. تم هذا الحديث، ولم يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أسمائهم، فيقول: فكل الصحابة متهمون بالنفاق، فما هو ردكم على هذا الافتراء؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فليس في اللفظ على ما أذكر إن من أصحابي. نعم، قد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ذكر أن من المنتسبين للإسلام منافقون، بل الله ذكر ذلك في كتابه الكريم، إذ الله قال في كتابه الكريم: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى العذاب العظيم. وقد استأثر النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه وحذيفة ابن اليمان رضي الله عنه صاحب السر بأسماء هؤلاء المنافقين، ولكن هذا صحيح كما ترى، ولكن هؤلاء الشيعة المفترون الظلمة الأثمة ينزلون ذلك على من؟ هؤلاء الشيعة أهل الإجرام ينزلون ذلك على من؟ ينزلونه على خير أصحاب النبي محمد، على أبي بكر وعلى عمر رضي الله عنهما وعلى عائشة وعلى حفصة رضي الله عنهما. فقاتل الله أهل التشيع البغيض، من أين لهم أن يتكلموا في رجال أعلن الله رضاه عنهم؟ إذ الله قال: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وكان أبو بكر منهم وكان عمر منهم. إن الله قال في كتابه الكريم إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. إن الله قال في كتابه: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. فمن الذين معه إذا لم يكن أبو بكر وعمر اللذان كان النبي يقول في شأنهما: دخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، دخلت أنا وأبو بكر وعمر، أنا أؤمن بذلك، أنا وأبو بكر وعمر، أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة. نصوص تتلوها نصوص، ولكنهم أعني أهل التشيع آثمة ظلمة أهل افتراء وأهل كذب على خيار أصحاب النبي. ما وجدنا أحدا يصنع بأصحاب النبي كما يصنع هؤلاء الروافض بأصحاب رسولنا محمد، إذ يجعلون لعن الصحابة دينا وديدنا صباح مساء. قاتل الله أهل الرفض وأهل التشيع البغيض، فلا تلتفت إليهم ولا تستمع ولا تنصت، فليسوا بجديرين أن يستمع إليهم. إن الإمام مالك حرمهم الفيء لقوله تعالى في شأن أهل الإيمان والذين جاءوا من بعدهم، يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وهؤلاء بدلوا طلب المغفرة للصحب الكرام الأجلاء، بدلوا طلب المغفرة بلعنات يفعلونها صباحا مساء في أصحاب النبي الأمين محمد عليه الصلاة والسلام، ويتسترون بحب آل بيت الرسول، وآل بيت الرسول منهم براء، ونحن أولى وأحق بآل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم من هؤلاء المفتدين الأثم الظلمة. السلام عليكم
شيخ.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
إني أحبك في الله يا شيخ والله.
أحبك الله الذي أحبتنا له.
بارك الله لنا فيك يا شيخ.
وفيك
الله في عمرك.
وإياك في طاعة الله والسمعين.
بعد إذنك يا شيخ، في عندي ثلاث أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول: من صلى 40 صلاة يدرك فيها تكبيرة الإحرام كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق.
حديث ضعيف معلول.
ماشي، ده حديث ضعيف. طب الحديث الثاني اللي هو السحر، هل يفرق بين المرء وزوجه فقط أم له أثار أخرى على الجسم كالمرض أو كالعقل أو حاجة من كده يعني يا شيخ؟ والسؤال الثاني: المرأة تصلي مثلا في محل ويراها الناس اللي يخش يشتري حاجة واللي كده والحاجات دي، بارك الله فينا لك يا شيخ.
وفيكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فالسحر أقسام ودرجات ومراتب ذكرها فريق من الشراح عند آية السحر، عند تفسير آية السحر من سورة البقرة، واستفاض فيها الرازي في التفسير الكبير. وإن كنت لا أشجع كثيرا على قراءة هذا التفسير المسمى التفسير الكبير للرازي، ولكنه في هذا الباب استفاض في ذكر هذه المراتب. وكما لا يخفى عليك أن السحر درجات، فحتى الكلام قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا. فالسحر مراتب ودرجات ولو تأثيرات، لكن تعلم أن الله قال: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فأيقن بذلك، بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة
الله. ما عندك؟
ألو.
نعم.
السلام عليكم.
عليك السلام.
ازيك يا شيخ مصطفى؟
الحمد لله.
حفظك الله ورعاك.
ولك بمثل والسامعين والسامعات.
جميع المشايخ وعاملين قناة الرحمة.
اللهم امين.
والله يا شيخ مصطفى عندي سؤال والله.
تفضل.
انا طردت قرض من البنك.
وبعد؟
وبعد يعني عملت بيه الزواج. تزوجت بيه يعني.
بئس ما صنعت.
فتوب
الى الله.
تب الى الله ونعم بالله. هو يعني صاحبي مش لي انا بالضبط.
نعم.
هو صاحبي مش لي انا بالضبط. هو سالني السؤال ده انا بصراحه ما عرفتش اجاوبه.
ما سمعته؟
هاي. هو سالني سؤال واحد صاحبي يعني.
ايوه.
فسالني السؤال ده انا ما عرفتش اجاوبه بصراحه انا.
كيف وقد تم الامر وارتكب المحرم فلم يبق الا التوبه والندم والاستغفار والعمل الصالح وعدم الياس من رحمه الله.
لا في حاجه. فهل عقد الزواج صحيح؟
العقد صحيح.
يعني لو سد البنك ده برضه من الفلوس حرام.
العقد صحيح.
حتى لو سد القرض من الفلوس
العقد
حرام.
العقد صحيح. رجل اقترض مالا بالربا وتزوج. العقد صحيح وعليه اثم كبيرة الربا يلزمه ان يقدم استغفارا وعملا صالحا من باب قول الله جل ذكره ان الحسنات يذهبن السيئات. والله اعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ عايز أسأل عن لو ينفع أتوضى على يعني لو لابسه كم ولا حاجة كم ما بيطلعش الحج بعد كوي ممكن أتوضى عليه عادي؟
لم أسمع جيدا.
لأن لو لابسه يعني هدوم بكم والكم ما بيطلعش يعني الحج بعد الكوع وأنا في كليتي يعني أو كده ينفع اتوضى على الكم زي ما مثلا ما بتوضى؟
لا يجوز. لا يجوز.
لا يجوز.
نعم لا يجوز المسح على الكم. المسح انما هو على الخفين او الجورب والخمار على خلاف. وان شئت في الخمار مسحت الناصيه واتممت على سائره. اما الكم فلم يرد نص بالمسح على الكم. اما الاخ الذي كان يسال عن زوجتي التي تعمل في بقاله تصلي فيها فيراها رجال وهي تركع وتسجد فلا تترك الصلاة من أجل ذلك، ولكن الأولى لا أن تستتر في مكان تصلي، ولكن إن قدر وسجدت فلا مانع. والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
أحبك في الله يا شيخ مصطفى.
أحبك الله الذي أحببتنا له.
أخي يريد يطلب منك الدعاء يا شيخ بارك الله فيك.
الله يوفقنا.
احنا في اسبانيا.
الله يوفقنا واياكم جميعا. تفضل.
طلب الجنسيه يا شيخ هل جائز ام لا؟
نعم.
طلب الجنسيه.
طلب الجنسيه من دوله كافره او دوله مسلمه؟
لا من دوله من
نعم
دوله كافره من اسبانيا.
طلب الجنسيه من دوله كافره الاولى تركه لما يستتبع ذلك من أمور محظورة شرعا، منها قتالك في صفوف جندهم إذا قاتلوا مسلمين، منها التزامك قوانين الكفر التي في بلادهم، والتي ذكر لي بعض إخواني في هذا الصدد أنه إذا كان لك ابن أو بنت تأتيك النسوة الحضانات إلى بيتك تلزمك، لماذا ابنتك لا ترقص مع البنين؟ لماذا ابنتك لا تسبح في حمام السباحة مع البنين؟ فيلزمونك بإلزاماتهم الكفرية. إن تكرر هذا منك وحافظت على ابنك أو ابنتك وصفوك بأنك معقد ونزع منك الولد وسلم لأسرة كافرة ترعاه وتتبناه فلا توابع سيئة. وعلى كل هي عرض زائم من أعراض الدنيا الفانية. لا نفرح إذا أعطينا جنسية من أي دولة كافرة كانت، كما قد يتسرب الفرح وتتسرب السعادة إلى مسلم حاضي بجنسية أوروبية كافرة. لا والله لا نفرح بذلك أبدا ولا نسعد بذلك، فذاك حطام فان متراكم زائل وذاهب لا قيمة له ولا يقرب من الله أبدا. لا قيمة له ولا يقرب من الله أبدا. ولا يجوز ذلك إلا إذا كنت مضطرا لأنك في دولتك مطارد أو مظلوم ظلما شديدا وتختار خف الأضرار، ففي حالة اختيار خف الأضرار يسوغ ذلك. أما أن نؤسر الدنيا على الآخرة ونؤثر بلاد الكفر على بلاد المسلمين بما في بلاد المسلمين من بعض الخلل لا نشك، لكن على كل أنت في ديار فيها خير، تشهد الجمع، تشهد الجماعات، تسمع الأذان، تتبع الجنائز، تستحي من إخوانك أن تسرق أو أن تزني أو أن تشرب خمرا، فتذهب إلى بلاد حلال وبلاد كفر عياذا بالله، فأنصحك ألا تؤثر الحياة الدنيا على الآخرة. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
ازيك يا شيخ مصطفى؟
الحمد لله،
ربنا يبارك فيك ويحفظك يا رب.
وإياكم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خلع يدا من طاعة ومات لقي الله ولا حجة له، إلى آخر الحديث.
لا بهذا اللفظ فيه كلام، اذكر النص الصحيح ثم اطلب ماذا تريد.
أريد نص الحديث.
هناك عدة متون في هذا الصدد، ليس متنا واحدا. هناك من أتاكم وأمركم جميع على رجل يريد أن يفرق جماعتكم، يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه كأينما كان. هناك نصوص متعددة مفادها أننا نسمع ونطيع للإمام ما دام مسلما، إلا إذا رأينا كفرا بواحا عندنا من الله فيه برهان. فعن أي شيء تسأل؟
النص الذي ورد في مسلم وفي آخر حديث: ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية.
نعم،
نريد شرح الحديث. وما المقصود بالبيعة في الحديث؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فأولا، ليس معنى هذا الحديث أن من مات وليس في عنقه بيعة مات كافرا، ليس معنى أبدا هذا المعنى، إنما المعنى من مات وليس في عنقه بيعة مات كما كان أهل الجاهلية يموتون مستنكفين عن المبايعة. فكان الرجل من أهل الجاهلية يستنكف أن يسمع ويطيع لأحد، كل يريد أن يمشي برأسه. فالمعنى كما يموت أهل الجاهلية في هذا الباب، ليس المعنى أنه مات كافرا. ثم إن هذا كما ورد أو روي عن الإمام أحمد وليحرر في الإمام الذي اجتمع المسلمون على إمامته فأشار الجميع بالإصبع عليه، هذا إمام. اجتمع الناس على إمام، اتفق الناس على إمام، فالذي يخالف ويشق العصا مات كما يموت أهل الجاهلية في هذا الباب، وليس المعنى الموت كافرا، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل.
جزاك الله خيرا يا شيخ وجعله في ميزان حسنات.
وجزاك. تفضل.
يا شيخ، أنا قلت لزوجتي علي الطلاق ما أسوي شيء أو أعمل شيء يعني، وفعلته، بس كنت يعني متنرفز وبنية الحلفان يعني. أنا أقسمت حتى وقلت والله من أعمله، وحلفت كذا مرة والله من أعمله.
كفر عن يمينك بكفارة يمين، كفر عن يمينك بكفارة يمين المتمثلة في إطعام 10 مساكين، إن عجزت فصم 3 أيام ولا يقع شيء، وهذا ما أختاره من أقوال أهل العلم وأئمتهم، والله أعلم.
جزاك الله خير.
جزاك. السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل. السلام عليكم.
مرحبا يا شيخ.
ما بك؟ مرحبا. تفضل.
مرحبا بك يا عم الشيخ.
وبك. تفضل.
في سؤال بس عاوز اساله لك.
هاتي.
والله يا عم الشيخ، يعني مراتي كانت زالت شويه وراحت بيت اهلها، فانا حلفت عليها يمين بالطلاق، وطلع عليها الطلاق بالثلاثة منكي، كل ما تحلي تحرمي، لو ما روحتي بكرة ما انت تلزميني. شو؟
وانت تنوي طلاقا او تنوي ماذا؟
اه؟
تنوي الطلاق فعلا؟ تنوي الطلاق حقيقة او تهديد؟
كنت ناوي.
كنت ناوي الطلاق. انا كل أذكرك بأقوال العلماء فحسب في هذا المقام وأؤخر رأيي. يرى الجمهور من أهل العلم أنها محسوبة عليك تطليقا، يرى الجمهور من أهل العلم أنها محسوبة عليك تطليقا. وهناك قلة من العلماء قالوا تكفر كفارة يمين. فإذا كنت تريد احتياطا في هذا الباب لتجديدك على نفسك ونيتك في هذا الصدد، فأعمل بقول الجمهور وهو أنها تحسب عليك تطليقا. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
الحمد لله الشيخ.
الحمد لله.
في بنت في الصف الثالث الإعدادي جت تصلي في وسط الفصل مع البنات لابسه بنطلون، قالوا لها ما ينفعش لابسه جاكيت قبل فوق الركبه كده وبنطلون. قالوا ما ينفعش تصلي في الاستاذه. قال لها لا ينفع بدم في وسط بنات وانا اطلع بره وصلي انت. هل يجوز؟
واسع او ضيق؟
لا ضيق.
وشعرها كيف هو؟
ما تاكدتش من البنت
الاسئله. عموما نفترض ان شعرها مغطى وهي في وسط بنات.
البنطلون محزه يعني.
ايوه نحن بين خيارين الان، هل تصلي او تترك. فاقول اذا كان هذان خياران ليس بامكانها الان ان تلبس جلبابا ولا بامكان زميلاتها ان يعطونها جلبابا، وهي بين امرين، اذا افترضنا ذلك اما ان تصلي واما ان تترك، فنقول لها صلي. انا اقول لها صلي والله اعلم، للاضطرار والله اعلم، لكن في البيت حيث السعة لا تفعل والله أعلم. وقد يشهد لي للإضطرار أن عمر ابن سلمة كان يؤم قومه وكان صغيرا 6 سنين أو 8 سنين وثوبه قصير جدا، كلما سجد ظهر إستره، فقالت النسوة خلفه غطوا عنا إست صاحبكم. قد يشهد لنا في الإضطرار هذا وقولي لا ذلك أولى من أن أقول لا تصلي والله أعلم. أما إن كان بالإمكان أن تستتر فالستر ألزم والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
رفع الله قدرك وجعل هذا حجة لك عليك.
قدرك اللهم آمين. والسامعين والسامعات.
لي سؤالين يا شيخ.
تفضلي.
الأول أرجو الدعاء لأمي والابني ولي ولك بمثلي.
الله يوفقنا وإياك.
السؤال الثاني أكثر من الصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومشتاق أني أراه في منامي، فماذا أفعل وماذا أقول وهل هناك أحاديث في هذا الباب؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. المشتاق لرؤية رسول الله في المنام يسأل ربه ذلك. أما كحديث يبين أعمالا إن فعلت يرى الشخص النبي في المنام فيقول لا أعلم حديثا في هذا الباب، وإنما قال ربي وقال ربكم ادعوني أستجب لكم والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
لو سمحت يا شيخ أنا ليه سؤالين وليه رجاء.
هاتي.
السؤال الأول حضرتك بس معلش تصحح الحديث بتاع سورة الكهف في ليلة الجمعة، وهل هو رواه الدارقطني وصححه الألباني أم لا؟ السؤال الآخر هل في السنة يعني زي الإسبال أو الملحفة شرطا في الحجاب الشرعي، ولا يكفي أي يعني لو كانت عباءة عادية بس تكون واسعة، لأن زوجي رافض العباءة والملحفة أو الإسبال يعني تعسرني في السير. الرجاء ده لو سمحت يا شيخ، أنا كنت اتصلت بحضرتك من فترة كنت سألتك على حكم تأجيل الحمل، حضرتك أفتتني أنه مش من حقي ومن حق الزوج فقط. فالمهم أنه دلوقتي يعني حامل وأشعر بضيق، فأنا كل أرجو من حضرتك أن حضرتك تدعي لي يعني بالصبر على القضاء، يعني بالرضا بالقضاء، وأن ربنا يعيني ويعيني على تربية أولادي ويتم لي الحمل على خير بإذن الله.
الله يتممه على كل خير يا رب. الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فأقول بالله تعالى التوفيق إجمالا بالنسبة لقراءة سورة الكهف يوم الجمعة، الخبر الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام مرفوعا لا يثبت، أما موقوفا على أبي سعيد الخدري فقد وردت عن أبي سعيد الروايات، منها روايات مقيدة بيوم الجمعة، ومنها روايات مقيدة بليلة الجمعة، ومنها روايات مطلقة، فالذين أخذوا بزيادة الثقة أخذوا بالرواية المقيدة سواء ليلة الجمعة أو يوم الجمعة. فإذا أخذنا برأي هؤلاء الذين أخذوا بزيادة الثقة وقبولها فعلى ذلك يكون الخبر من كلام أبي سعيد الخدري، وإذا كان من كلام أبي سعيد الخدري فإنه لا يقال من قبيل الرأي فيأخذ حكما مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، كذا قال فريق من أهل العلم ذلك، ولا يقال إنه من الإسرائيليات لأن سورة الكهف لم تكن في بني إسرائيل، فعلى ذلك إذا عملت بقراءة سورة الكهف يوم الجمعة أو ليلة الجمعة فلك سلف وقد والحديث مرفوعا ضعيف وموقوفا ثابت عن أبي سعيد الخدري مع التفصيل الذي ذكرته والله أعلم. أما هل يجوز الاكتزاء بشيء واسع بملبس واسع غير مجسم للجسم بدلا من الملحفة وبدلا من الإسدال؟ أقول نعم، إذا كان اللباس سابغا لا يجسم ولا يصف حجم العظام ولا يفتن الرجال والجسم مغطى فلا بأس بمثل ذلك والله أعلم. أما الدعاء بالصبر فأسأل الله أن يتمم لك الحمل على خير، وأعلمي ولتعلم كل امرأة حامل أن الحمل والألم الذي يعتصرها أثناء الحمل تساب عليه، المرأة الحامل تساب على الحمل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام: ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا حط الله بذلك من خطاياه والحمل كما قال بعض العلماء نوع مرض، قوله تعالى: حملته أمه وأنا على وان فأنت مسابة، فاحتسبي الأجر من الله في هذا التعب الذي ألم بك وفي هذا الألم الذي تجدينه، احتسبي الأجر من الله، فإن الطفل إذا ولد ورزقته ولدا صالحا يدعو لك بعد الممات ويشفع فيك بعد الممات وتكوني قد امتثلت تناكحوا تكاثروا فإني مبين بكم الأمم والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل.
الحديث اللي سألت حضرتك ليه اللي هو بتاع من خلع عدم من طاعة، أنا بس كنت أريد لمعنى كلمة بيعة في الحديث، ودلوقتي في بعض الناس بيجتمعوا على شخص مثلا معين ويعطوا له بيعة على نصرة الدين ونصرة الإسلام إلى آخره يعني.
إذا كانت جماعة من الجماعات فلا تفعل ولا تطيعهم، فإن الجماعات الآن كثير منها يخدع الشباب الصالح المستقيم حديث عهد بالاستقامة ويطلب منه البيعة ويسيره كيف يريد، فلا تفعل لا تفعل لا تفعل، فإن هذه الجماعات مزقت أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن تعاون على البر والتقوى مع المسلمين قدر استطاعتك وفيما يقره الشرع بارك الله فيكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
دلوقتي فضلت الشيخ، الجنوب ينفع حد يشطف وينفع الواحد قصده يتوضى ويصلي ولا لازم يشطف؟
كيف يعني الجنوب تشطف تتوضى وتصلي دون اغتسال؟
أي
لا يصلح لا يصلح لا يجوز
لا يجوز
لا يجوز طبعا.
طب سؤال تاني لو سمحت، حتى طب لو استحلام طيب؟
نعم، حتى الاحتلام في النوم إذا رأيت أثر المني في الثياب وكنت نائما استيقظت ورأيت أثر المني في الثياب فرض عليك الغسل، غسل الجنابة شأنه عظيم من أعظم الأمانات التي حملها ابن آدم الغسل من الجنابة من أعظم الأمانات التي حملها ابن آدم، فإذا قمت من النوم ورأيت أثر المني في ثيابك فرض عليك أن تغتسل، رجلا كنت أو امرأة فإن أم سليم قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل. قال عليه الصلاة والسلام، لما قالت: أتغتسل؟ قال: نعم إذا رأت الماء، أما إذا رأيت في المنام أنك تعاشر امرأة واستيقظت ولم تر بللا فليس عليك شيء والله أعلم. السلام عليكم. أرجو إلى التأويل. يقول الله جل ذكره في كتابه الكريم: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا بما فيها من فتاة أي بما فيها من متاع فان وزائل وزينتها ما فيها من زينة زائلة فتعالينا أمتعكن أعطيكن ما لكن من المتاع التي تعطاه المطلقة وأسرحكن أي أطلقكن وأتركن لشأنكن صراحا جميلا صراحا جميلا. وهكذا يلزم أن يكون الطلاق طلاق مفارقة بالمعروف، لأن الله قال: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فليس من حق المطلق مع كونه يطلق أن يسيء إلى زوجته التي كانت له زوجة عند الطلاق، بل ملزم أن يفارق بالمعروف أو يمسك بإحسان. قال تعالى في كتابه الكريم: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. أما أن تطلق وتفتري عليها الكذب وتنسج حولها الأباطيل والأكاذيب فأنت بذلك أثيم مخالف لأمر ربك جاحد للعشرة التي كانت بينكما. ورب العزة يقول: ولا تنسوا الفضل بينكم. هذا قول ربي: ولا تنسوا الفضل بينكم، ولا تنسوا الفضل بينكم. قال النبي للنساء: تعالينا إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها لم أجبركن على المعيشة معي، تعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله تبتغين وجه الله ولقاء الله وما عند الله سبحانه وتعالى فتعالينا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. ولضيق الوقت ولكونه لا يكفي على الإتيان على تفسير الآية أستعين بالله على تأويلها في درس قادم إن شاء الله. هذا وبين يدي الختام أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحمي حوزة هذا الدين دين الإسلام، وأن يجعل رايته دائما وأبدا عالية خفاقة فوق كل الرايات، وأن لا يؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. أسأل الله سبحانه أن يحفظ إخواني أصحاب هذه القناة، وأن يبارك فيهم وفي قناتهم والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات، وأن يجعلها دائما وأبدا منارة خير للإسلام والمسلمين، هادية إلى الله، داعية إلى طريقه، معلمة الناس أمر دينهم، آمرة بالمعروف ناهية عن المنكر. اللهم آمين. وبشراهم بقول النبي: لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. هذا وأهيب بنفسي وإخواني أن نقبل دائما وأبدا وفي كل وقت وحين على كتاب ربنا، خير كتاب أنزل، كتاب مبارك شهد ربي له بذلك، وهذا ذكر مبارك أنزلناه، هكذا قال ربنا، وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. إن ربي قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، مبارك عند تعلمه، مبارك عند تعليمه، مبارك عند تلاوته، مبارك عند العمل به، مبارك علينا عند لقاء ربنا وهذا القرآن في صدورنا، مبارك علينا في قبورنا وعند احتضارنا يأتي يوم القيامة شفيعا لأهله شفيعا لأصحابه، بل مبارك عند دخول الجنان يقال لحامله: اقرأ وارتقي ورتل فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. فلا تعرضوا عن هذا الذكر الحكيم عن هذا القرآن الكريم. بارك الله فيكم. ألا ورطبوا الألسن دائما بذكر الله عز وجل وطمئنوا القلوب بذلك، طمئنوا القلوب بذلك. فإذا كان ربكم يصلي عليكم عند ملائكته، يثني عليكم ربكم عند ملائكته، فمقابل لهذا من باب المقابلة، إذا كان ربكم يثني عليكم عند ملائكته فاذكروه ذكرا كثيرا. وبهذا جاءت الآيات تنتظم هذا المعنى. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة واصيلة. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. فإذا كان ربكم سبحانه وتعالى فوق سبع سماوات يثني عليكم في الملأ الأعلى فجدير بكم أن تذكروه، يذكركم في من عنده ويثني عليكم كذلك. فاملأوا بالذكر طرقاتكم وبيوتكم ورطبوا به ألسنتكم، به تتنزل الملائكة والسكينة وتخنس الشياطين وترتفع الدرجات وتحط الخطايا. ألا وصلوا وسلموا على البشير النذير محمد صلى الله عليه وسلم، فإن صلاتكم تصل إليه فأرد عليكم مصليا مسلما. كذا فإن ربكم سبحانه إن صليتم على نبيكم واحدة صلى الله بها عليكم عشرا، قال عليه السلام من صلى علي واحدة صلى الله بها عليه عشرا. فامتثلوا قوله يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ولا تنسوا الاستغفار، فهنيئا للمستغفرين وهنيئا للمستغفرين بالأسحار. قلوبهم نقية، درجاتهم ترتفع، خطاياهم تحط، أرزاقهم تتسع، البلايا عنهم تدفع. استغفروا ربكم إنه كان غفارا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا ابنة الإسلام لا تترددي، هذه مكانتك الرفيعة فاصعدي. إن الإله الحق جل جلاله أوصى بحقك في الشريعة فاسعدي. لا تخضعي بالقول حتى لا تسلمي،
لا تغفلي
عن ذكر ربك واحمدي. صوني أمانته العظيمة واحفظي، لو بالطهارة في حجابك يا ابنتي، نور تألق في جبينك فاقتدي.